طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم ونعم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، أسعد الله أيامكم بكل خير ومسرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما أكرمنا فوفدنا إلى هذا المقام المبارك وإلى هذه المشاعر المقدسة أن يتمم علينا بالقبول، وأن يكرمنا وإياكم جميعا بالرضا والرضوان منه سبحانه وبحمده. أيها الأحبة، ربما يعني تلاحظون الأجواء فيها نوع من الحرارة، وأجواء الحج بشكل عام تختلف عن الأجواء التي يعيشها الإنسان في حياته الطبيعية في بيته، لذلك تحتاج منا حقيقة إلى كثير من الصبر، لا أقول إلى قليل من الصبر، إلى كثير من الصبر، إلى كثير من سعة البال، إلى كثير من الإيثار، من التحمل والتصبر. لماذا؟ لأن الإنسان إذا استشعر الهدف الأعظم من الحج والثمر الكبيرة والغفران الذي ينتظر الحاج الذي حج حجا مبرورا فليس له جزاء إلا الجنة، لا شك أنه يستسهل الصعاب وسيرى كل العقبات التي أمامه فزات للقبول، ويستثمرها لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه هذا الحج. لا أقول هذا الكلام الإخوة لأن التكييف فيه إشكال، أقول لأن الحج كله مصاعب ومتاعب في كثير من الأحيان، فالإنسان يحتاج أن يستحضر هذا الأمر طيلة مناسك الحج. أسأل الله أن يتمم لنا بالتيسير والقبول. حقيقة برنامجنا الدعوي بإذن الله سيكون حافلا وطيبا ومباركا ومساهما لنا لنصل إلى هذه الأهداف العظيمة من الحج. بعد كل صلاة إن شاء الله ستكون هناك كلمة أو محاضرة، ولعل الفاتحة إن شاء الله في هذه اللقاءات المباركة مع صاحب الفضيلة أستاذ الدكتور صالح بن محمد السلطان. والشيخ صالح هو مفتي الحملة، ولذلك كل يوم بعد صلاة الظهر سيكون لنا مجلس فتوى، مجلس فتوى سيفتتح الشيخ بالحديث عن مناسك الحج في ذلك اليوم ومهمات وأعمال ذلك اليوم، ثم بعد ذلك يفتح الباب لمن كان لديه أي سؤال يسجله، وإن شاء الله يعرض على الشيخ ويجيب بإذن الله عز وجل عليه. فنرحب بفضيلة الشيخ ونسأل الله أن يكتب له وافر الأجر والمثوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن من نعم الله جل وعلا على هذه الأمة لأنها خير أمة أخرجت للناس أن أنعم الله جل وعلا عليها بمواسم تتكرر. جعل الله هذه المواسم فرص للاستزادة من العمل الصالح الذي جعل جزاءه جل وعلا عظيما وكبيرا. وهذه الأعمال التي جعل الله جل وعلا مواسم ينبغي للعبد أن يستثمرها وأن يستغلها وأن يحرص عليها غاية الحرص. وهذه الأعمال وكل عمل يستقبل بأمرين: الأمر الأول التوبة النصوح، التوبة الخالصة لله جل وعلا بشروطها. فلا بد إذا دخل الإنسان مثل هذه المواسم التي هي بداية لحياة جديدة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وسنذكر الحديث لابد أن يحاول أن يتخلص مما مضى من الذنوب والأخطاء والمعاصي، وهذا إنما يكون بالتوبة، توبة نصوحا خالصة صادقة لله جل وعلا بشروطها المعروفة الثلاثة والأربعة، وهي الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات مما وقع منه، والعزم على أن لا يعود، وإن كان هناك حقوق للعباد فلا بد من أن يرد هذه العباد، هذه الحقوق للعباد. الأمر الآخر وهو مهم جدا جدا، ولعل الشيخ الصادق أشار إلى جانب منه، وهو أن يكون صادقا صادقا مع الله جل وعلا بعبادته، لأن الإنسان متى صدق مع الله وفق، والله جل وعلا جعل معيار القبول الصدق معه جل وعلا، ومتى حرص وصبر وجاهد وفق. قطعا هذه قضية قطعية، قضية قطعية إلهية قطعية، لأن الله جل وعلا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فلا بد متى رأى الله جل من عبده وهو الذي يوفق عبده، متى رأى منه الصدق في هذه العبادة وفقه قطعا لا محالة، لأن هذا أمر قطعي من الله جل وعلا، فلا بد أن يستقبل بها هذين الأمرين. ثم نعلم أن كل عبادة يتعبد بها الإنسان لا بد أن تتضمن شرطين، الشرط الأول الإخلاص لله جل وعلا، لا بد أن يكون العمل خالص لله جل وعلا، إذا لم يكن خالصا لله فلا قيمة له أبدا. من عمل معي شركا أشرك فيه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فلا بد أن يكون العمل خالص لله، يبعد عن كل الجوانب، جوانب الرياء، جوانب السمعة، جوانب حظوظ النفس، لا خلاص أنت أتيت وضحيت وتركت كل شيء، اجعل هذا العمل خالص لله جل وعلا. ثم اعلم أن هناك أمر مهم جدا وينفع في هذا الجانب اللي هو جانب الإخلاص، أن الشيطان قد يحدثك بالرياء وبالمراءة وبالتصنع، وقد يوجد منك هذا الشيء، لكن متى دافعته فإنه لا أثر له، حتى ولو وجد منك هذا الشيء ثم دافعته واجتهدت في دفعه فإن ما مضى لا أثره، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره. لكن لابد أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين الدين، فلا بد أن يكون العمل خالصا. الأمر الآخر أن يكون وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ما يطلق عليها العلماء المتابعة، لابد من هذين الشرطين الإخلاص والمتابعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود، حتى ولو كان يتعب ويطيل ويزيد وينقص ما له قيمة إذا لم يكن على ما جاء به الأسوة والقدوة صلوات الله وسلامه عليه، فلا بد من هذين الشرطين. هذا العمل الذي الآن كلنا تلبسنا به، وهو هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وهو الحج. وما أدراك ما الحج؟ عبادة عظيمة زمنها ليس بالطويل، وأنتم تعلمون أن اليوم باليوم الثامن، وستذكرون أقول لكم بعد يومين أو ثلاثة انتهى الحج، فالسعيد من اغتنم هذه الأيام الثلاثة والأربعة وضحى في كل شيء وصبر وتحمل على تحمل كل شيء، لأنها ستمر عليه مرور الريح ولن يشعر بشيء، وهناك بعدما تنتهي يكون التفاضل والتفاوت عظيم بين من احتسب وصبر وتحمل وابتغى بعمله وجه الله، ومن ترك لنفسه هواها وأطلق لجوارحه العنان فيما أحل الله وفيما حرم ولم يمحص بذلك. هذه العبادة التي في هذه الأيام البسيطة جعل الله جل وعلا فيها من الأجزية ما لم يجعله في عبادة أخرى، مع أن هذا الوقت اليسير، وما ذلك إلا لشيء. ما هو هذا الشيء أخوان؟ لو سألتكم قلت لكم لماذا الله جل وعلا جعل فيها أجزية عظيمة وكثيرة ومتنوعة وأيام معدودة؟ قال بعض السلف كابن زيد وهو من كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عن الجميع، قال تأملت في العبادات، انظر بس إلى دقة الفقه، وهو من مشاهير التابعين، يقول تأملت في العبادات فوجدتها ثلاثة أقسام، ثم نظرت إلى هذه الأقسام الثلاثة فوجدت منها ما يجهد البدن مثل الصلاة، ومنها ما يجهد المال مثل الزكاة والصدقة، ومنها ما يجهد البدن والمال وهو الحج، لأن الحج عبادة بدنية مالية، فأنت تدفع في هذا الحق وتنفق في الوصول إليه وفي أداء هذا الحج وتؤديه ببدنك. فلما جمع هذين الجهدين البدني والمالي مع أن وقته قصير جعل الله جل وعلا في هذا الجزاء العظيم. فنغتنم هذا أو هذه الشعيرة ونضحي من أجله. وأنا سأقول لكم قصة تتعجبون أو قصتين. القصة الأولى قبل أن أدخل، لأن مهمة جدا جدا ومفيدة لنا في أن الإنسان يعرف ما هو عليه الآن وكيف كان ماذا الناس. حدثني قبل أسبوعين فقط أحد الإخوة الثقات الأثبات عليكم السلام، يقول سمعت رجل من أهل اليمن، وأتمنى أن الإخوة جميعا يسمعون هذه القصة لأن في غاية الغرابة والعجب. يقول حجيت 90 حجة، كم 90 حجة عمرها الآن 120، يقول والله حجيت 90 حجة منها 70 حجة مشيا على الأقدام ذهابا وإيابا. تصور من اليمن إلى مكة ذهابا وعودة على الأقدام، وقس بحالنا الآن، ربما يعني يمكن لو يطفأ المكيف الواحد ربما تفلت أعصابه، ولا لا يا أخوان؟ ربما لو يأتيك واحد أو يتعطل الباص أو رأيت ماذا؟ رأيت من شيء غير الذي تراه الآن. 70 حجة مشيا على الأقدام. حدثني قبل سنتين شخص حج معنا في هذه الحملة، رجل كبير في السن عمره يمكن 80 تقريبا، جلس معي جلسة خاصة، فسألته قلت له وش أول حجة لك حجيت، أو أعطني أشق حجة حجيته. ضحك قال والله الحمد لله الأمور ياسر، ما يريد يتكلم، فلحيت عليه أنا قلت لازم تخبرني. قال يا شيخ بس قال لا تخبر بها أحد باسمي. قال يا شيخ حجيت على سيارة، تعرفون السيارات القديمة الصندوق اللي يسمونها القمارة، يقول واقف بين القمارة والصندوق من النماص حتى مكة ذهابا وإيابا قبل الإسفلت. تصور يعني الدخان والغبار كله عليه، وشوف بدون إسفلت وواقف يقول في غاية السعادة أني وجدت هذا المكان لأحج فيه. تصور. فالإنسان ينبغي له أن يعلم أن الحج من عبادات الصبر من عبادات الصبر. والصبر كل شيء جعل الله جل وعلا فيه جزاء محدد إلا الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم ها بغير حساب، ما في حساب، ما في قدر معين مفتوح، بقدر صبرك يعظم أجرك، وبقدر تحملك يعظم ماذا؟ تعظم الحسنات. ولذلك يا أخوتي ينبغي أن نعي مثل هذه المعاني، خاصة وأن الآن الحج صار في غاية اليسر والسهولة، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا ومنته وكرمه وجوده وإحسانه. فينبغي أن نعي مثل هذه الأمور ونتذكر، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاج، تذكر حط في مخيلتك النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاج خرج على بعير فقط تحت النبي قطعة من جلد من أدب فقط، ما في لا سفنج ولا مركات ولا شيء، فقط عليه هذا الإذن فقط جالس عليها، وهو أفضل وأشرف الخلق عند الله جل وعلا. وكم من يوم؟ ها 8 أو 9 أيام. تقول عائشة خرجنا لـ5 بقينا من ذي القعدة، وصلوا في اليوم 4 9 أيام. يقول ابن عمر وعبد الله بن عامر ابن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره كان يصلي الليل ويمشي على دابته، ما في شيء اسمه إضاعة وقت أو خلنا أرتاح أو بعدين، ما في شيء اسمه تسويف، كان يسبح يعني يصلي النافلة حيثما توجهت به راحلته. ومن هذا المنهج أخذ الصحابة، أسار الصحابة على هذا المنوال. فكان أنس رضي الله عنه إذا أحرم وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أقرب الناس لأنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يتكلم في شيء من أمر الدنيا على الإطلاق أبدا، ما في شيء عنده اسمه كلام في أمر من أمور الدنيا، إنما هو التسبيح والتذكير والتهليل والتحميد والتلبية. هذا من المهام التي ينبغي أن نعيها ونتلبس بها، لأن هذه الأيام هي أيام الذكر ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله في أيام المعلومات التي هي هذه الأيام العشر. نزلوا شوي بس. أي بس. أي نعم. هذه الأيام اللي ذكرت قبل قليل التي بدأنا الآن فيها ونحن مطالبون بأن نحفظ جميع الجوارح ولا نستعملها إلا فيما يرضي الله جل وعلا، لأن هذه العبادة عبادة عظيمة. لو تأملت بس تنويع النبي صلى الله عليه وسلم للأحاديث الواردة فيها رأيت العجب، وهي أحاديث إما في الصحيحين أو في أحدهما أو أحاديث صحيحة. فالحج ماسح ومزيل لكل ما تقدم من الأوزار، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، صفر صفر خلاص، سيئات صفر، بل تبدل السيئات حسنات من فضل الله جل وعلا. أمة مباركة بارك الله لها ببركة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله عمرو بن العاص لما أراد أن يسلم أتيت للنبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله أبسط يدك لأبايعك، فبسط النبي، فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام عمرو. عمرو من أدهى العرب على الإطلاق كما يقال، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم به فرحا عظيما، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يبايع سحب عمرو يده
قال له النبي ما شأنك ما بالك يعني ليش أنت سحبت يد؟ قال يا رسول الله أريد أن أشترط. عمر يريد أن يشترط على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تشترط ماذا؟ قال أريد أن يغفر لي ما قد سلف. قال يا عمر أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، هدم يزيل إزالة، وأن إيش ها أن التوبة تهدم ما قبله، وأن الحج وهذا الشاهد يهدم ما قبله. أجور أجزية عظيمة جدا. وأما الحديث المشهور الذي لا يخفى على أحد، الحديث في الصحيحين، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، خلاص يعني كتبت من أهل الجنة. وإذا كتب الإنسان من أهل الجنة فأي فوز بعد هذا الفوز؟ غاية ما يبتغيها الإنسان إيش؟ كل واحد لو تقول ولد خارج له يقول إيش؟ أريد ما عند الله الدار الآخرة، أريد الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء الجنة. ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور هو الذي لا معصية فيه، أو هو المتقبل، أو هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة، أو هو كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال هو أن ترجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. والأجزية عظيمة. ثم أعلم أخي الحاج أن لك دعوة مستجابة، وهذا مع تلك الأجزية العظيمة وهذا الكرم العظيم جعل الله للحاج دعاء مستجابا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الغازي في سبيل الله والحاج دعاهم الله فأجابوه، وسألوه فأعطاهم، وسألوه فأعطاه. فجعل الله جل وعلا للحاج دعاء مستجاب، فلا تتردد، خل كل عملك ذكر ودعاء وسؤال لله جل وعلا، ولا تسأل. وأعظم ما تسأل اسأل الله الجنة جل وعلا، فإنها أعظم ما يسأل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج أعظم الجهاد، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وفي الصحيحين قالت يا رسول الله نرى الجهاد أعظم الأعمال أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم أعظم الجهاد حج مبرور. فجعل الجهاد الحج أعظم الجهاد. فهذه أخوان فرص عظيمة ينبغي أن نحرص على اقتناصها والظفر بها واستثمارها، ولا نفرط على الإطلاق في هذا الجانب، وأن نجعل كل هذه السويعات وهذه الأيام القليلة أن نجعلها معمورة بطاعة الله جل وعلا، وننوع، لأن الإنسان كلما نوع في العبادات، في الذكر، في التسبيح، في التحميد، في التهليل، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدقة والقيام والصلاة، تجدد له النشاط ويحدث له نشاط بحسب تنوعه أو تنويعه في هذه العبادات. وكان يحصل من السلف شيء عظيم في حرصهم على هذه العبادات، وسأشير إليها في أيام أخر من أجل استثمار الوقت في بيان أعمال الحج والأسئلة. وسيكون لي عودة مع بعض المواقف المنقولة عن السلف لأنها مهمة ومفيدة في بث العزيمة وإحياء القلوب في هذا الجانب. سأتكلم اليوم عن هذا المشعر الذي تلبسنا به وهو الحج، وسيكون تباع حديثنا عن بقية المناسك تباعا كل فيما دا في يومه إن شاء الله تعالى كما ذكر الشيخ الصادق. عندنا الآن الحجاج في الغالب أحرموا بالحج، سواء كان متمتعا أو في الأصل هو مفرد أو قارن فنوى الحج. فالمتمتع يطوف ويسعى ويقصر ويحلل وهذه عمرته، ثم في اليوم الثامن يلبي بالحج. والمفرد يلبي بالحج وينوي الحج فقط ويقول لبيك حجا، بخلاف المتمتع فإنه يقول لبيك عمرة. والقارن يقول لبيك حجا وعمرة أو عمرة وحجا، والأمر في ذلك واسع. ثم إن كان المفرد والقارن ذهب إلى البيت وطاف وسعيا، فالسعي في الطواف هو طواف القدوم وهو سنة، والسعي سعي الحج. إن لم يطف ولم يسعى فإن الطواف سنة كما قال ذكرت. فإذا جاء من عرفات ورمى وأفاض فإنه يبقى عليه الطواف والسعي كما سأذكره إن شاء الله تعالى. المهم الآن في هذا اليوم، هذا يوم ذكر يعمر بأنواع الذكر كلها من تكبير وتحميد وتهليل وتسبيح وتلبية وقراءة للقرآن القرآن وهو أجل الذكر، وهو من أجل الذكر. وبعض أهل العلم يرى أن التكبير أفضل من قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأيام العشر: ما من أيام العمل فيهن أحب وأفضل إلى الله من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التكبير. فبدأ بالتكبير فقدمه على سائر الذكر، فقال بعض أهل العلم إن التكبير في هذه الأيام أفضل من قراءة ماذا؟ من قراءة القرآن. وفي كل خير، كما ذكرت لكم الإنسان ينوع في ماذا؟ في هذه العبادة. غدا إن شاء الله تعالى بعد الفجر سيكون الدفع إلى عرفات، ونحن ندفع المشروع التلبية والذكر، فيلبي الإنسان ويذكر الله جل وعلا، ويبدأ الوقوف بعد زوال الشمس. أما قبل الزوال فالأرجح والله أعلم أنه ليس من ماذا؟ من وقت الوقوف، إن كان هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن أكثر أهل العلم على أن الوقوف يبدأ من الزوال. فإذا بدأ الوقوف سيكون كما تعلمون كالعادة هناك خطبة ثم الصلاة، ثم يبدأ الناس في ماذا؟ في الذكر، ويتأكد الذكر بعد ماذا؟ في آخر ماذا؟ في آخر النهار يتأكد ماذا؟ الذكر. وهذا اليوم من أعظم الأيام، بل قال بعض أهل العلم كابن القيم إنه أفضل الأيام، وقال آخرون إن يوم العيد يوم النحر هو أفضلها وهو أرجح. لكن يوم عرفة من أفضل الأيام، كما في الحديث في الصحيح عند مسلم من حديث عائشة أن الله جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عتقا وبعضها عبدا من النار من يوم عرفة. ما فيه يوم يعتق الله فيه من العباد من أكثر من يوم عرفة. وإن الله ليدنو جل وعلا ثم يباهي بهم ملائكته، وفي بعض الألفاظ في غير الصحيح فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. الله أكبر. يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى، من ابن المبارك؟ إمام. يقول الإمام أحمد: ما أسفت على شيء إلا أني لم ألق ابن المبارك. ابن المبارك خرج له الإمام أحمد فمات وهو في الطريق، وهذا الإمام عجب آية، إن شاء الله سأفرد له وقت إن شاء الله في أحد الجلسات لأحدثكم عن هذا الإمام العظيم. إمام عظيم هذا الرجل. يقول ابن المبارك: أتيت يوم عرفة فإذا سفيان الثوري، سفيان الثوري هذا يسمونه أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، يقول: فإذا هو جات على ركبتيه يبكي، ها، والدموع على صدره على لحيته وصدره، يقول: فرفع رأسه ونظر إلي، فقلت له ابن المبارك الإمام، يقول الإمام: من أسوأ الناس؟ قال الذي يظن أن الله لا يغفر لهؤلاء. شوف قوة الرجاء عند سفيان الثوري رحمه الله تعالى، يقول إن الله سيغفر لكل هؤلاء ورحمة الله جل وعلا واسعة. فنتعرض في هذا اليوم الذي هو أعظم الأيام وأكثرها اعتاقا من النار من الناس، نتعرض في هذا اليوم لهذه الرحمة ونبتهل. وفي الحديث الذي حسنه غير واحد أكثر ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. فيدعو ويذكر الله، يدعو ويذكر الله، يدعو ويذكر الله، ويري من الله جل وعلا من نفسه، ينكسر بين يدي الله جل وعلا، ينطرح بين يدي الله، كل حظوظ الدنيا يتركها وراء ظهره، همه فقط الله جل وعلا والدار الآخرة، همه أن يكون ممن غفر له، ممن رجع من يومه من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ممن جعل الله حجه مبرورا. هذا أعظم الهم الذي ينبغي أن نشتغل به يوم عرفة فقط دون أي شيء، لا نلتفت إلى أي شيء كائنا من كان، أي شيء نتركه وراء ظهورنا. أهم شيء هذا اليوم العظيم، نستثمر هذا اليوم لعل الله جل وعلا أن يعتقنا من النار. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عتقائه من النار. بعد عرفة يستمر حتى غروب الشمس، إذا غربت الشمس يكون الدافع، وتعرفون حسب خطة السير من المرور متى يسمح لك وتسير، يكون الدفع إلى مزدلفة وتلبية وذكر حتى نصل إن شاء الله إلى المكان الذي نبيت فيه. بعد ذلك أول ما يشتغل فيه الإنسان أن يصلي المغرب، ثم بعد ذلك يصلي بعدها العشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم بعد ذلك ينام حتى الفجر ويقوم يوتر طبعا بلا شك إن شاء الله تعالى. بعد الصلاة يصلي، إذا أذن مباشرة يصلي النافلة ثم يصلي الفريضة. وما قدم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وصلاها في أول وقتها حين برق الفجر، يعني حينما طلع الفجر مباشرة، إلا يوم مزدلفة. لماذا؟ قالوا لأنه أراد أن يتسع له الوقت لذكر الله جل وعلا. فبعد ما صلى النافلة ثم صلى الفريضة اشتغل بذكر الله جل وعلا من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والدعاء، ثم إذا أسفر سار قبل طلوع الشمس. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يخالف هدي المشركين، لأن المشركين كانوا يقفون حتى تشرق الشمس ويقولون أشرق ثبير كي ما نغير. ثبير هذا الجبل الرفيع، أرفع جبال مكة، ونحن قادمون من ماذا؟ من عرفات إلى مزدلفة، إلى منى هو اللي على اليد اليسار، فالشمس تخرج من هذه الجهة وتضرب في هذه الجهة، هذا في فهم ينظرون إلى هذا الجبل، إذا سطعت فيه الشمس وضربت فيه ساروا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف هديهم، وكان من عادته أن يخالف هدي المشركين، فدفع قبل طلوع الشمس، فأول يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. إذا وصل جمرة العقبة وهي آخر الجمار، وهي الجمرة اللي يسمونها العقبة أو الكبرى، رماها بسبع حصيات من أي جهة، من أي جهة، ولا يكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها. بعد ذلك يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين والمقصرين في الثالثة، وجعلهم تبعا لمن؟ للمحلقين. فيحرص الإنسان على هذه الشعيرة. بعد ذلك بعد الرمي والحلق، إن كان عليه دم ويستطيع أن يذبح بنفسه فإنه يذبح قبل الحلق السنة، إن لم يستطع أو كان وكل مثل البنك الإسلامي أو الراجحي فالأمر انتهى بالنسبة إليه. إذا رمى وحلق يكون قد تحلل التحلل الأول. التحلل الأول يحصل عند الأكثر باثنين من ثلاثة. ما هي هذه الثلاثة؟ الرمي والحلق وطواف الإفاضة. والنحر لا مدخل له في الحل على الإطلاق. فإذا رمى وحلق تحلل، يعني يخلع ملابس الإحرام ويلبس ثيابه. هذا التحلل الأول يتحلل به من كل شيء كان عليه حراما قبل الإحرام إلا النساء، يعني إلا الوط أو الجماع ودواعيه. وش بقي عليه؟ بقي طواف الإفاضة. طواف الإفاضة بالنسبة للمتمتع طواف وسعي، وبالنسبة للقارن والمفرد إن كان سعى أول ما قدم بقي عليه طواف فقط، وإن كان لم يطف ولم يسعى فإنه يطوف ويسعى. متى طاف وسعى سواء كان قارنا أو متمتعا أو قارنا أو مفردا فقد تحلل التحلل الثاني اللي هو الأكبر، فحل له كل شيء كان محرما عليه قبل الإحرام، كل شيء حتى ماذا؟ حتى الجماع ودواعيه. فإذا ما يحصل به التحلل ثلاث: الرمي يعني رمي جمرة العقبة في يوم العيد، والحلق أو التقصير، والطواف والسعي. ودائما إذا قلنا طواف الإفاضة السعي تابع لماذا؟ للطواف. فإذا فعل هذه الثلاثة تحلل التحلل التام. من أهل العلم من يرى أن التحلل الأول يحصل بالرمي، وهو قول قوي جدا، فإذا رمى يمكن أن يلبس ثوبه ويحلق بعد ذلك ولا حرج في ذلك، لكن إذا أراد أن يأخذ بالقول الآخر وفي احتياط وقول جمع من أو أكثر أهل العلم يرمي ويحلق والأمر واسع في ماذا؟ في ذلك، ثم يتحلل ويلبس ثوبه. إذا أراد أن يطوف طواف الإفاضة فإنه يسن له أن يتطيب، يسن له أن يتطيب، لقول عائشة رضي الله عنها: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، يعني حينما خرج من المدينة في ذي الحليفة قبل أن ماذا؟ قبل أن يعقد الإحرام، ولطوافه ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني لما أراد أن يطوف طواف الإفاضة طيبت. فالطيب سنة لمن أراد أن يطوف طواف ماذا؟ الإفاضة. وطواف الإفاضة يطوف في الثوب وليس فيه رمل، لا يرمل في الطواف في طواف الإفاضة، الرمل فقط في طواف العمرة بالنسبة للمتمتع أو طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد. أما ما عدا ذلك من الطواف فإنه ماذا؟ فإنه لا رمل فيه. وأما الإسراع في السعي فإنه في كل سعي، في سعي السعي سعي الحج وغيره، فإنه ماذا؟ يسرع بين العلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا طاف وسعى حل له كل شيء، حل له ماذا؟ حل له كل شيء. بقية المناسك إن شاء الله تعالى سنتكلم عليها في وقتها في يوم العيد، وأترك الآن المجال للإخوة للأسئلة. خذ هذا، أنا محتاج هذا للنساء، قالوا للنساء يوصل للنساء، خلص. أيه
جزا الله شيخنا خير الجزاء وجعل ما قاله في موازين حسناته. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، يقول السائل: ما هو الفرق بين الأنساك الثلاثة؟
لعلي أشرت قبل قليل هنا، وأنا صراحة كتبت رسائل وأرسلتها إلى الإخوة في الحملة، وأرجو أنها لو يرسلونها اليوم، ذكرت فيها أنواع الأنساك الثلاثة والفروق بين هذه الأنساك، لكن ما يمنع أني أشير إليها. أولا الأنساك كما ذكرنا قبل قليل هي ثلاثة: التمتع والقران، أو التمتع الإفراد والقران. التمتع يحرم بالعمرة وينوي أنه متمتعا بها إلى الحج، فليس في عنده الآن إلا العمرة، ولذلك يقول لبيك عمرة، فيقدم إلى البيت ويطوف ويسعى ويقصر من رأسه، ثم يلبس ملابسه العادية، وحل له كل شيء كان محرما عليه بالإحرام. إذا جاء هذا اليوم الثامن فإنه يشرع له ماذا؟ أن يحرم بالحج، والسنة أن يحرم قبل الزوال كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أخر إلى العصر إلى المغرب إلى العشاء، المهم أن يحرم قبل ماذا؟ أن يدفع إلى عرفات. فإذا أراد أن يحرم بالحج يحرم، يغتسل، يسن له أن يغتسل كما فعل عند إحرامه لعمرته، ويتطيب ويلبي بالحج ويقول لبيك حجا، ثم يفعل كما ذكرنا قبل قليل. هذا المتمتع، مع التنبيه أن الطيب خاص بالبدن فقط، أما الإحرام فإنه لا يجوز له في أصح الأقوال أن يطيبها، ولو طيبها فإنه يخلعها ويغسل ما فيها من ماذا؟ من أثر الطيب. فإن فعل ذلك جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. هذا ما يتعلق بالتمتع. المتمتع عليه سعي وطواف لحجه لعمرته، وعليه طواف وسعي لحجه أيضا. هذا بالنسبة للمتمتع. المفرد والقارن عملهما واحد، لا يختلف في شيء، إلا أن القارن نوى حجا وعمرة والمفرد نوى حجا فقط، فعل القارن هدي. أما الأعمال التي يؤديها المفرد هي التي يؤديها القارن، والتي يؤديها القارن هي التي يؤديها المفرد، سواء بسواء. فالمشروع والأفضل أنه إذا جاء من بلده أنه يتجه إلى الحرم فيطوف طواف القدوم، هو سنة وليس بواجب، ثم يسعى سعي الحج وهو واجب، ولا يأخذ من شعره شيئا، ثم يأتي إلى منى ويدفع كما ذكرنا قبل قليل. إذا رجع ورمى وحلق، وإن كان قارن نحر، ثم أفاض إلى البيت، يبقى عليه طواف فقط، ما عليه سعي، لأنه إيش؟ قد سعى مع طوافه للقدوم. إن كان لم يطف طواف القدوم، مثل جاء معه نساء، معه رجل كبير في السن أو مرهق أو متعب أو خاف إلى آخره، فإنه يأتي إلى المخيم، ثم إذا رمى بعد ما أفاض من عرفات ومزدلفة، رمى وحلق، يبقى عليه طواف وسعي فقط. والذي معه نساء أو معه رجال كبار في السن فلا حرج، أو لم يكن معه، فإنه لا حرج أن يؤخر طواف الإفاضة إلى الوقت الذي يريد أن يخرج فيه إلى بلده، فيطوف بنية الإفاضة وليس بنية الوداع، بنية الإفاضة، ويسعى إن لم يكن سعى، ويخرج إلى أهله ويسقط عن طواف الوداع. واضح يا أخوان؟ لأنه دائما أقول لو يسأل عنك كل واحد اللي قابله بالممر، يا شيخ أنا أبا طوف طواف الوداع أبا أخر، نقول لك أن تؤخر حتى ولو لم يكن معك رجال كبار في السن أو نساء، لكن الأفضل أن الإنسان يفيض ويطوف ويسعى، إن كان عليه سعي ويرجع، وإذا أراد أن يخرج إلى بلدي يوادع كما يطوف طواف الوداع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، وهذا أفضل وأكمل وأطيب للنفس. لأن بعض الناس يعني لما يختصر ويقال له هذا الكلام، ثم يرجع إلى بلده ويأتي شخص يقول أخطيت ولا قصرت، يبدأ يدخل عليه ماذا؟ شيء من الوسواس ونوازع النفس. كون الإنسان يأخذ بالأكمل أفضل، ولا والأمر واسع. وقلت لكم حنا وش عندنا الآن؟ نبي من 70 حجة على قدميه، وحنا الواحد يمكن يقول والله الجمرة 800 متر، والله إنها بعيدة، لو حنا نطح الجمرة والله ما بقى اللي حط له لي وحط حط بالحصاد وتروح للجمرة، وفى صحيح يا أخوان. فيحرص الإنسان على أداء هذه الأعمال لأنه صراحة ما مر بمشاق ولا متاعب. ونحمد الله جل وعلا على التيسير، والتيسير خير وبركة، لأنه يعين العبد على ماذا؟ على الطاعة، طاعة الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الرمي قبل الزوال؟
هذا إن شاء الله سأتكلم عليه، أرجو أنه يأجله إلى حيني لأني سأتكلم عليه في يوم العيد إن شاء الله تعالى. نعم.
هل يسن بعد طواف القدوم والإفاضة ركعتين خلف المقام؟
كل طواف سواء كان واجبا أو سنة فإنه يسن بعده ركعتين، كل طواف سواء كان واجبا أو مسنونا يعني مندوبا فإنه يسن أن يطوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وطاف طواف القدوم وطاف القدوم سنة، ولما تقدم خلف المقام قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلفه ركعتين، يشرع أن يقف في الأولى بقل يا أيها الكافرون وبالثانية بقل هو الله أحد.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التلبية الجماعية وما هي صفتها؟
لا أعلم لها أصلا حقيقة التلبية الجماعية، والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أن كل منهم كان يلبي بمفرده بدلالة ماذا؟ تنوعهم في التلبية. فالمنقول في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم التلبية المشهورة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بعض أصحاب النبي زاد مثل لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل، ومنهم من زاد لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وهكذا منهم من يزيد ومنهم من يلزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. فلم ينقل عنهم أنهم كانوا يلبون تلبية جماعية، لأن كل واحد كان في مكانه في فسطاطه في خيمته ويسير على بعيره أو على قدميه، فلم ينقل عنهم التلبية الجماعية، فالأولى أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: اخترت ونويت نسك التمتع بالعمرة إلى الحج، ولكني تلفظت بنية لبيك عمرة ولم أقل لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فهل ما زلت على نيتي؟
المدار على النية، إنما الأعمال بالنيات، وسبق اللسان بلفظ لا أثر له. المدار على ماذا؟ المدار على ما عقده في ماذا؟ في قلبه.
إذا جمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع هل يقدم السعي على الطواف حتى؟
لا يقدم. بعض الناس ترد كثير، بعض الناس يقول أن في حديث ابن عباس كان الناس ينفرون فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينفرن أحد أو لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني الطواف. والحديث الآخر: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت الطواف. فأنا إذا أخرت طواف الإفاضة وسعي الحج ما يكون آخر عهدي بالبيت الطواف، إنما يكون آخر عهدي بالسعي، فيقال إن هذا لا أثر له. لماذا؟ لأن السعي تابع للطواف. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما انتهت من حجها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون قصة عائشة مشهورة جدا، أنه لما وصلت إلى مكة قبل أن تدخل مكة حاضت رضي الله عنها، نزل عليها الدم، افتخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما شأنك؟ فأخبرت، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مطيبا لخاطرها: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ولبي بالحج. فأدخلت الحج على وأهلي بالحج، فأدخلت الحج على العمرة. فلما انتهت قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الناس بحج وعمرة وأذهب أنا بحج. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، يعني أنت كتب الله لك حجة وعمرة. فقالت: لا، أنا أريد عمرة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطرها، فقال لأخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر: اخرج بأختك للحل. فخرج بها إلى التنعيم وأحرمت وطافت وسعت ثم خرجت. فكان آخر فعل فعلته عائشة رضي الله عنها هو إيش؟ السعي، وخرجت بعد ذلك. ف فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ، قبل حوالي 9 سنوات قمنا بأداء الحج، ولكن رمينا الجمرات 3 في اليوم الأول فقط، ولم نرمي بعد ذلك جهلا منا.
يقصد باليوم الأول 11 طبعا.
نعم،
هي 11، يعني على قول أكثر أهل العلم أن عليه دم، إذا أراد أن يحتاط فيهدي هديا، إذا أراد أن يحتاط، ولا أقول بالوجوب، لكن إذا أراد أن يحتاط لنفسه فيذبح هديا يوزع على فقراء الحرم.
آخر يقول نفس السؤال، ولكن ينوي أن يفعل هذا الأمر هذه السنة، يرمي الجمرات في اليوم 11 ثم يذهب إلى جدة.
وين يذهب؟ أنا بسأل وشو اللي بيروح لجدة؟ والله تعجب يا أخي، لو تسأل وشو بتسوي بجدة؟ يا أخوان، الإنسان خرج مثل ما ذكرت، خرج ماذا يريد؟ حنا على ما قال في مثلا عندنا بالقصيم، يقول مثل الرضح العبس، يدق العبس كله، يعني استأجر شخص ليطحن العبس كله، فلما بقي عبس اللي هي العبس اللي هو إيش عندكم في الحجاز يسمونه النواة، نواة التمر، فقام وضعها لم يطحنها. وهو مثل هذا الأخ الآن جاء يوم 7 أو يوم 8 وطاف وسعى وجلس وخرج إلى عرفات ومزدلفة ومينا ورمى وحلق وقصر وطاف وسعى ورمى 11 في اليوم 12، وش ما الذي يحملك على هذا الشيء؟ فأقول له: يا أخي، لا تخل بحجك. النووي له كلام جميل غاية في الجمال رحمه الله تعالى، والنووي من كبار أئمة الشافعية، وهو من علماء الإسلام الكبار، أشار إلى هذا المعنى فقال: إن الإنسان ربما يرتكب الفعل المحرم ويقول أفدي مقابل هذا الفعل، ظنا من منه أن هذه الفدية تزيل الحرام، وهذا خطأ. فإن الفدية مقابل ارتكاب هذا المحظور، لكن مخالفته للحرام قائمة، مخالفته للحرام قائمة. فهذا الشخص إذا ترك الرمي فقد ترك واجبا، والواجب حده ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فعليه أن يتقي الله جل وعلا في نفسه ويجلس ولا يخرج حتى يرمي اليوم 11 الثاني عشر. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل يلزمني هدي واحد أنا وزوجتي حيث إننا متمتعين، أم هدي آخر، أم لكل واحد منا هدي؟
وراك تضحك. طيب، لكل واحد منهما هدي، لكل واحد منهما. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل هناك مدة محددة لتأخير طواف الوداع؟
ليس هناك وقت محدد، متى أن أراد أن يخرج من الحرم، من مكة، من البيت، فإنه يطوف للوداع، سواء في اليوم 12 أو 13، حتى لو بعد محرم، فالأمر واسع. نعم يا شيخ.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد أن أذهب لأصلي المغرب والعشاء بالحرم هذا اليوم، فما حكم ذلك حيث إني سمعت بأنه يلزم أداء 5 فروض في منى؟
أولا نقول: إن كان يريد أنه يذهب يطوف ويسعى فلا بأس، يطوف يذهب ويطوف ويسعى ويصلي ما صادفه من هذه الصلوات هناك، وإن كان يقصد لا فقط يذهب للصلاة فهذا خطأ، لأنه خالف السنة من وجهين. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم قدم في اليوم 4، وانتبهوا هذه مسألة مهمة تخفى على الكثير، قدم في اليوم 4 فطاف وسعى وخرج للأبطح بعيد عن الحرم، ولم يصلي وقتا واحدا في الحرم مع أنه بجنب الحرم، أراد أن لا يحرج أمته حتى مو كل الناس يصلون في ماذا؟ في الحرم، فلم يصلي وقت واحد، كل الأوقات يصليها في الأبطح مع أصحابه، ولم ينقل عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يذهبون ويصلون في الحرم، هذا في الأيام التي هو مقيم في مكة. ثم لما جاء اليوم 8 قبل الزوال ركب من الأبطح وأتى إلى منى، فصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر ولا يجمع. فالسنة هي أن نصلي في منى هذه الأوقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأجر والفضل والثواب في إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من صلى مكشوف العاتقين؟
أظهر الأقوال والله أعلم أن تغطية العاتق سنة، أن تغطيتها سنة، وذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجوب تغطية واحد، وهو قول قوي جدا، لقول صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. وبعض الألفاظ: ليس على عاتقيه شيء. العاتق المنكب، هذا العاتق، هذا المنكب. فالسنة أن يغطيهما، والقول بالوجوب قول قوي، فالاحتياط أن لا يصلي الإنسان إلا وقد غطى أحد عاتقيه، لكن لو لم يجد شيئا فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم.
لا، الأولى أنه يطوف ويسعى ثم يأتي ويصلي ما أدركه من الصلوات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: صليت قبل قليل صلاة الظهر ونسيت أن أقصر في الصلاة ولم أتذكر إلا بعد الركعة الثالثة. يقول السائل: صليت قبل قليل صلاة الظهر ونسيت أن أقصر في الصلاة ولم أتذكر إلا بعد الركعة الثالثة، فصليت ثلاث ركعات وسجدت سجود السهو.
ثلاث، طيب هذه تحتاج تفصيل. الأصل للمسافر القصر، فلا يحتاج إلى نية، لا يحتاج أن ينوي أنه يقصر. يعني لو دخل في الصلاة فالأصل أنه يصلي اثنتين، فلو ذكر بعد الأولى أو بعد الثانية فلا حرج، لأنه هذا الأصل في حقه. فإذا قام إلى الثالثة ناسيا، قام إلى الثالثة ناسيا، فإنه يجلس ويسجد. لماذا؟ يسجد للسهو، لأن الأصل في حقه ماذا؟ القصر. نعم يا شيخ.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا حاج متمتع وذهبت للعمرة من الرياض، من أهل الرياض، وبعد أن حللت إحرامي رجعت إلى جدة.
لا بأس، لا حرج، وهو على تمتعه إن شاء الله تعالى. هنا بس فقط أريد أن أفصل في هذه المسألة. المتمتع إذا اعتمر، يعني من نوى التمتع ثم قدم إلى البيت واعتمر وانتهى من عمرته ثم خرج، فهو لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يرجع إلى بلده، مثل لو كان من أهل المدينة يرجع للمدينة، من أهل الرياض يرجع للرياض، من أهل جدة يرجع إلى جدة. فأكثر أهل العلم أنه ينقطع تمتعه، فإذا جاء إلى البيت يكون مفردا إلا أن ينوي تمتعا جديدا، إلا أن ينوي تمتعا جديدا، ثم يذهب إلى البيت ويطوف ويسعى ويقصر، ثم بعد ذلك ينوي الحج. هذا قول أكثر أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة. ونقل عن ابن عباس وعن الحسن وعن ابن حزم الظاهري أنه لا يزال على تمتعه، لكن لعل الأحوط هو الأول، لأن المقصود من التمتع أن يتمتع بما بين النسكين، يترفه فيهما بإسقاط أحد السفرين. ولذلك كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا اليوم الرابع، في اليوم الرابع كلهم من كان مفردا وقارنا ممن لم يسق الهدي، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلب إفراده أو قرانه ويحوله إلى تمتع، فيعتمر ويطوف ويسعى ويقصر، لأن التمتع أفضل. ولم يخرج منهم أحد، ولم يكن الخروج من ماذا معهودا عند السلف، هذا أمر حادث أن يخرج الإنسان إلى بلده ثم يرجع، فهذا هو المعهود في التمتع. وقول الجمهور لا شك أنه أحوط. فإن القسم الثاني أن يخرج لحاجة لغير بلده، مثل أن يكون قادم وأدى العمرة في الأداء وخرج إلى جدة أو إلى الطائف أو ما أشبه ذلك لقضاء حاجة، فأكثر أهل العلم أنه لا ينقطع تمتعه، أكثر أهل العلم أنه لا ينقطع تمتعه، مع خلاف في ذلك. منهم من قال إنه إذا خرج مسافة قصر انقطع تمتعه، والأقوال فيها كثيرة، لكن لعل الأقوى والله أعلم أنه إذا لم يرجع إلى بلده فإنه لا ينقطع تمتعه.
أحسن الله إليكم. كثر السؤال عن حكم استخدام مزيل العرق والصابون المعطر.
أي يا أخوان، هذه مسألة مهمة دائما تحدث. حنا نقول ليس كل رائحة طيبة ممنوعة، إنما الممنوع الطيب، فإذا كانت مجرد رائحة في الصابون أو في المزيل العرق لا أثر لها، إلا أن يكتفوح من رائحة الطيب، بحيث أن من قرب لك وشم وجد فيه رائحة ماذا؟ رائحة الطيب. أما وجود روائح طيبة فلا أثر له، لأن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشمون الرياحين وغيرها من النباتات ولا يرون فيها بأسا. فالممنوع منه هو استعمال الطيب، أن تستعمل طيب أو شيء رائحة الطيب في ظاهرة. بعض الصابون تجد رائحة الطيب فواحة فيه، هذا ممنوع، لكن لو كان فيه رائحة طيبة من الروائح الطيبة وليس طيبا فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
ومن عطر إحرامه جهلا،
ذكرت قبل قليل، قلت من نسي فوظن أن المشروع في حق المحرم الطيب في بدنه وثوبه، يعني ثوب إحرامه ملابس إحرامه، نقول يخلح ويغسل ولا شيء في ذلك إن شاء الله.
هل يجوز لبس الصندل؟
لا بأس، لا بأس، لكن الأولى ألا يلبس ما يشبه الخف، لكن لا بأس إن شاء الله تعالى.
أحسن الله.
الممنوع هو الخف اللي حنا نسميها الكنادر، هذه هي الممنوعة. متى وجد نعلا فإنه لا يلبس الخف، لكن لو لم يجد نعل ولم يكن عنده إلا خف فإنه يلبسه، متى وجد نعل وجب عليه أن يخلعه.
أحسن الله إليك شيخ. يقول السائل أنا حاج حج نيابة عن شخص، هل أخصص له دعاء؟
لا، هو المهم أنه ينوي هذا الحج عن هذا الشخص، ثم بعد ذلك يلبي عنه، يقول لبيك عن فلان، ثم بعد ذلك يدعو لمن وكله أو أنابه في الحج ويدعو لنفسه، رحمة الله واسعة. لكن ينبغي أن ينتبه، المسألة مهمة في غاية الخطورة، وهي أن المدار على نية النائب كما قال شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام جعل هذا الذي حج عن غيره على قسمين. القسم الأول أن يكون خرج لا يريد إلا المال، يقول أنا باخذ هذا 5,000 أو 10,000 وأحج عنه، يقول شيخ الإسلام فهذا على خطر عظيم، لأنه لم يرد بالعبادة وجه الله جل وعلا، وهذا في غاية الخطورة، أن يكون قصد الإنسان أن يتكسب بالعبادات. الثاني أن يريد حضور هذه المشاهد، يقول الحمد لله، يعني أنا أحج عن فلان وأحضر وأقف مع الناس وأدعي وأذكر الله في هذه المشاعر، ورحمة الله واسعة لي ولمن أنابني، وما يحصل لي من رزق فهو رزق ساقه الله لي، فهذا لا حرج فيه ولا بأس.
أحسن الله إليك.
ولا يجب عليه أن يرد ما زاد من نفقة أو ما أشبه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول سائل ما الحكمة من أن من ساق الهدي لا يجوز له قلب نسكه إلى التمتع؟
ما ورد والله في ذلك شيء، وأنا بحثت عنه ما ورد، ما وجدت شيء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من ساق الهدي أنه ليس له أن يحل، ما وجدت يعني حكمة، يعني يظهر لك أنها هذه حكمة ظاهرة. بس عندنا أهم من هذا وذاك ما قالت عائشة رضي الله عنها حينما تسأل عن هذا السؤال، يعني عن أمر لم يرد أو لم يبين الشارع الحكمة، كانت جوابه واضح مثل الشمس، تجيب بالآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. سمعنا وأطعنا سلمنا فقط. لكن أولى من ذا وذاك أن نقول ما هي الحكمة من مشروعية النسك ذا؟ هي إيش؟ تقوى الله جل وعلا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا رأيت الرجل يعظم هذه الشعائر ويقيمها كما جاءت وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لله، فاعلم أنه على خير وأنه متصف بهذه الصفة وهي التقوى. والتقوى أعظم وصف، كما قال جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين. يقول ابن عمر رضي الله عنه لو أعلم. ابن عمر من ابن عمر؟ هذا من أزهد إن لم يكن أزهد الصحابة على الإطلاق، ومن أشدهم تمسكا وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمثلون به، يقول إذا أردت أن تعرف شخص لم يتغير بعد النبي فانظر إلى ابن عمر، من شدة حرصه وتمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر هذا الإمام العظيم الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قرأ إنما يتقبل الله من المتقين قال لو أعلم أن الله قبل مني عمل واحد لكان كافيا لأني أتصف بصفات المتقين. فكيف والله جل وعلا ساق لنا هذا الخير العظيم؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فليكن همنا تعظيم شعائر الله جل وعلا، تعظيمها ونحن نطوف ونحن نسعى ونحن نقف، ونحن نقف ندعو في مزدلفة ونحن نرمي، كما في حديث عائشة إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار. ليش؟ لإقامة ذكر الله. مو بالمقصود فقط إني أطوف وأسعى وبس، لا، لذكر الله امتثالا لأمر الله جل وعلا، معظما لشعائر الله جل وعلا. هذا القصد. وبهذا يحصل التمايز والتفاضل والتفاوت بين حاج وحاج. ربما تجد بين هذا وذاك كما بين السماء والأرض أو كما بين المشرق والمغرب بحسب ما قام في قلبه من الصدق والتعظيم لشعائر الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الاستحمام خلال فترة الحج؟
لا بأس، وفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنه، سمير، يقول ابن عباس رضي الله عنه كان عمر، شف بس شف جلالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعاملهم وتوادهم وتلاطفهم مع بعض البعض. من عمر؟ أمير المؤمنين في خلافته رضي الله عنه، وهو أمير الناس، أمير المؤمنين وأمير الناس على الحج، هذا الجبل العظيم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلك عمر فج سلك الشيطان فج ثاني. ما يمكن يجتمع مع عمر، يعرف عمر، ما يمكن، يعني عمر خلاص أيس الشيطان منه، ما يمكن يجتمعون مع فج بفج بقوته في الحق رضي الله. يقول ابن عمر ابن عباس، وكان يحب ابن عباس حب عظيم، كان يقدمه على الأكابر من أصحاب النبي لما يعلم من فضل ابن عباس وعلم ابن عباس، حتى لما عاتبه بعض أصحاب النبي وقالوا لا أن تأتي بهذا الصبي والولد الصغير وعندنا من الأولاد مثله، سكت ما رد عليهم. فسأل سؤال، سكت كل الصحابة، قال ما تقول أنت؟ فأجاب قال هذا الذي أقول. بعد سكت الصحابة، كيف وهو الذي قال دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. ابن عباس يقول كنا نخرج مع عمر محرمين في حج أو عمرة، يقول في أيام المطر، يقول فنأتي الغدير مليان ماء في الجحفة في منطقة الجحفة، يقول ابن عباس عمر لابن عباس تعال سابقا كل واحد يغط رأسه أيهم يصبر تحت الماء، فأيهم يعني أطول نفس. هذا يدل على أنهم كانوا إيش؟ يغتسلون ويغطون رؤوسهم بالماء، مو فقط يغتسلون، يقول تعال أسابق. الحديث الثاني، جاء رجل وسأل ابن عباس أكان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلم أنه يغتسل وهو محرم، فكان عنده رجل اسمه عبد الله بن ربيعة، فأرسله إلى أبي أيوب الأنصاري، هذا من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، فقال اسأله هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، فجاء فوجد أبو أيوب يغتسل، فقال أنا فلان أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه. شوف، وهذه نعمة عظيمة، ما أسأله هل كان يغتسل أو لا، قال كيف كان يغسل رأسه، يعني هل هو يحرك رأسه وذا. قال فطأطأ أبو أيوب الستر وأطلع رأسه، فقال لإنسان عنده ها صب، فصب على رأسه فأقبل برأسه وأدبر وهو يحرك الشعر. وهذا في فائدة كبيرة جدا، وهي أن الإنسان يجوز له أن يحك شعره حتى لو سقط شعر. بعض الناس لا صار بحك بدأ مثل اللي ينقد نقد يدك، خطأ، بل هذا نوع من التنطع ما له أصل أبد، إنما يحك الإنسان رأسه إن كان في شعر ميت خلي يسقط. الممنوع أنك أن تحلق رأسك أو تجز من رأسك، أما كونك تحرك وتحك وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به كما فعل أبو أيوب رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل ما الفرق بين الأضحية والهدي؟
بس
وهل يجوز لي تقديم أضحية وهدي وأنا حاج؟
الهدي هذا مشروع في حق الحاج، كل حاج، لكن الهدي نوعان، هدي واجب وهدي مسنون. الهدي الواجب هو الهدي الواجب عن التمتع، اللي يسمونه دم التمتع، الذي يجب على المتمتع والقارن، هذا هدي واجب يجب عليه أن يذبح هذا الهدي. والهدي المسنون يشرع لكل حاج، مفرد متمتع قارن يشرع له أن يهدي ما لا نهاية له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، 100 بدنة، ما بش يعني ذبيحة شاة أو كبش، 100 بدنة، وأشرك علي في هديه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة في العام 9 كان يقلد الهدي في المدينة ثم يرسله يذبح في مكة مع أنه مقيم في المدينة. فالهدي مشروع لكل أحد سواء كان حاجا أو غير حاج، يشرع له أن يرسل الهدي أو يسوقه معه أو يذبحه هو بنفسه بمكة ويوزعه على فقراء الحرم. وأما الأضحية فإنها لغير الحاج. الحاج هل له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي كل السنين كان يضحي فيها، فلما حج لم يضحي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الحاج لا يشرع له الأضحية، المشروع في حقه الهدي. وأما ما ورد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، فقال العلماء أراد به ذلك الراوي الهدي فعبر بالأضحية، لقول عائشة دخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلنا ما هذا، فقالوا ضحى النبي عن أزواجه، أي أهدى عن أزواجه، لأن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا متمتعات إلا عائشة قارنة فعليهن الهدي، فهو ضحى عنها بماذا؟ ضحى عنهن بالبقر. فالمشروع في حق الحاج الهدي، لكن لو أراد أن يضحي لا حرج، لأن جمهور أهل العلم على أنه يجوز للحاج أن يضحي. قد يقول لقائل طيب إذا كان يشرع للحاج أن يضحي، الحاج يشرع عليه أنه يحلق ويقصر، نقول لا تعارض بين ذلك، لأن هذا واجب الحلق أو التقصير لإتمام النسك سواء كان حجا أو عمرة، فإنه يقصر من شعره أو يحلق ولا حرج عليه في ذلك، إنما الممنوع إذا لم يكن متلبسا بالنسك. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائلة ما حكم ربط المرأة للغطاء من الخلف وإسداله على وجهها.
الغطاء الغطوة. المشروع في حق المرأة إذا لم تكن عند الرجال الأجانب كشف الوجه، وهذا قول الأئمة الأربعة أنه يشرع لها الكشف، لكن هل يجب؟ هذا محل خلاف، ولا أعرف دليل يدل على الوجوب، لأن الدليل الوارد في أنه يجب على المرأة أن تكشف وجهها ضعيف، وهو المنقول إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه حديث ضعيف. لكن إذا لم تكن عند رجال أجانب فباتفاق الأئمة أنه يسن لها كشف وجهها. وتغطية الشعر ليس بواجب، إذا كانت عند نساء لا تغطي شعرها، لا تغطي ماذا؟ شعرها، إنما تغطية الشعر عندما تكون عند ماذا؟ عند الرجال الأجانب، فلا حرج أن تكشف وجهها وشعرها، ولا حاجة إليها أن تربط غطوتها أو غطائها من خلف ماذا؟ من خلف رأسها، بل المشروع لها ماذا؟ أن تزيل هذا الخمار إذا لم تكن عند الرجال الأجانب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل
لأنه بالأمس اتصلت علي بعض الأخوات عبر جوال المخيم وقالت لي أن أخت من الأخوات قالت لي ما يجوز أنك تشيلين الغطاء عن الرأس، قلت له لا أصل له هذا الكلام.
يقول أخذت عمرة في مطلع ذي القعدة ولم ألبي بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، وإنما قلت فقط لبيك اللهم عمرة، فهل حج الآن يعتبر تمتع أم مفرد؟
هذا مبني على الكلام الذي ذكرت قبل قليل، هل هو رجع إلى بلده أو لم يرجع؟ إذا لم يرجع لا تشترط نية التمتع أنه ينويه متمتعا به، مثل شخص مثلا جاي من أي منطقة للمكة ثم نوى أن يعتمر ثم بدأ له بعد ذلك أن يحج فإنه يعتبر متمتع، فإنه يعتبر متمتع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول حينما حاذينا الميقات ونحن في الطائرة قادمين من الرياض إلى جدة لم أتذكر التلبية ولم أتلفظ بها، فهل علي شيء؟
إذا كان نوى لا حرج، لا شيء عليه، إذا كان نوى في ذلك الوقت فلا شيء عليه.
الشيخ ما نوى في الوقت هذا، هو نوى في البيت.
نية البيت ما لها قيمة، هي نية البيت، لأن كل الناس ينوون في البيت. المشروع في حقه أنه ماذا؟ أنه يلبي إذا أراد أن يتلبس بالنسك، لكن لو كان لبس الإحرام بالبيت ونوى بالبيت، نوى عقد النية، مو بأنه نوى أن النية العام أنه بيسافر للنسك أي، وقال في البيت لا بأس لا حرج يكون، بس أنه أخطأ أنه قدم ماذا؟ قدم عقد النسك قبل ماذا؟ قبل الميقات.
نختم بهذا السؤال فضيلة الشيخ، يحرص كثير من الحجاج على الترخص في الحج مع عدم وجود أسباب أو مشاغل كبيرة وإنما لمجرد الراحة.
يعني أشرت أنا الشيء من هذا وقلت يعني الأصل أن الله جل وعلا وصف الحج بأي شيء، ماذا قال عن الحج؟ لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس، مهما تكن حتى لو كنت عند هذه المكيفات فلا بد من مشقة، مشقة في الذهاب إلى مكة والعودة وفي الطواف وفي السعي وفي الازدحام وفي الرمي، لا بد من وجود المشقة، وهذه المشقة لا تساوي شيئا للمشقة التي كان يمر بها الناس من ذو حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت لكم نماذج وأمثلة. فيحرص الإنسان أن يكون غاية الحرص أن يكون حجه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ ها شباب، ها خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، فهو قدوة. هل النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقال والله أنا بروح أجلس بالأبطح وبعدين أطوف طواف القدوم، أو قال والله أنا أبأخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ لا، حنا نقول إذا أراد الإنسان أن يصل للكمال يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان هناك عذر من مرض، كبر سن، امرأة يشق عليها بعض المناسك وتأجيل بعضها إلى بعض يقوم مقام بعض فلا حرج. لكن الأولى أن يؤدي كل هذه المناسك ولا يقصر في شيء. وبعدين هذا أطيب لنفسه وأدعى للإطمئنان، لأن الإنسان لو أخر أو ترك حتى ولو كان مسنونا شيء أو أدخل شيئا في شيء حتى لو كان جائزا، ثم بعد ذلك إذا رجع لبلده ربما يدخل عليه ماذا؟ الشيطان من باب الوساوس، ويقول أنت لم تطف طواف القدوم، أو أنك أدخلت طواف الوداع في طواف الإفاضة، أو أنك أخرت الرمي، أو تركت المبيت، أو ذهبت وقت الليل إلى الحرم وأخرت، ثم يبدأ يلعب به الشيطان. فيحرص الإنسان أن تكون هذه المناسك تامة كاملة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. السلام ورحمة الله. نعم. ورجعت لبلدك؟
اي
ورجعت لبلدك؟ لا، قصدي انك بعد عمرك رجعت لبلدك، هذا ما لا يسمى تمتع. لا يسمى تمتع. ما لح ها لا ما لا ما عليك شيء، ما عليك شيء.
كتب الله لشيخنا الأجر المثوبة ونفع بعلمه وبارك له في وقته وأهله وذريته. ونذكركم أيها الأحبة،
ترمي تحلق تكون تحلت التحلل الأول. أي
نذكركم أيها الأحبة بأن هناك رقمين للفتاوى تم تخصيصها لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح السلطان وكذلك الأستاذ الدكتور مسفر الدميني، ورسالة قد وصلت إلى جوالاتكم سواء برسالة SMS أو بالاتصال على المشايخ مباشرة. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.